إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكان موعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع الحلقة الثانية من منة الرحمن في قصص القرآن، ولكن حرصا على تتابع قصص القرآن فسأكمل تلك الرحلة مع قصص القرآن بعد عودتي من السفر إن قدر الله عز وجل. أما اليوم فموعدنا مع محاضرة عامة بعنوان داء الأمم، بعنوان داء الأمم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند فيه كلام، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، حالقة الدين، حالقة الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن الأدواء التي انتشرت بين المسلمين في هذه الأوقات داء الحسد والبغضاء، وكان لابد من وقفة حاسمة مع هذا الداء، لأنه انتشر لا بين المسلمين عامة بل بين خواص المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان لابد من وقفة مع هذا الداء العضال الذي يمرض القلب ويشفي صاحبه ويشغل قلبه ليلا ونهارا، بل يجعله لا يسوق للطعم ولا للنوم ولا للراحة سبيلا. فكان لابد من وقفة مع الحسد والحقد وتلك الأدواء التي للشفاء من هذا الداء العظيم. أولا، الإسلام دين يدعو إلى تآلف القلوب، بل إن الله عز وجل امتن على المسلمين وعلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بالتأليف بين قلوب أصحابه، فقال جل وعلا: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يبقى إذا تآلف بين القلوب نعمة جليلة امتن الله عز وجل بها على عباده المؤمنين. ولذلك وضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان المؤمن الذي خالط الإيمان شغاف قلبه لا يدخل الجنة أبدا إلا إذا أحب إخوانه في الله حبا صادقا بإذن الله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا إيه شرط دخول الجنة؟ الإيمان، وشرط من شروط الإيمان المحبة في الله عز وجل. يبقى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. يبقى السلام يوصل للمحبة، والمحبة توصل إلى الإيمان، والإيمان يدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. يبقى إذن التآلف بين القلوب المسلمين قوة عظيمة جدا. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام يعلمون يقينا أن المسلمين إذا تفرقوا ف فإن أعداء الإسلام في هذا الوقت يستطيعون أن ينقضوا على المسلمين وأن يزلزلوا أركان المسلمين، بل وأن يتخلصوا من الإسلام وأهله. وهذا الذي يحدث حينما تحدث الفرقة والشتات والبغضاء بين المسلمين. ولذا صح في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعة. عمرك شفت قصعة لما جه حد يكونها إيه؟ لا سمحت، أنا ما سافرش في بشر. وده دليل على أن فعلا الأمة ممكن توصل لمرحلة من يعني من الضعف إلى درجة أنها لا تستطيع حتى أن تدفع عن نفسها أي ضرر، وهو ده اللي حاصل دلوقتي. يبقى يوشك أن تتداعى عليكم الأمم إيه؟ كما تتداعى الأكلة إلى قصعة. قال: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يبقى هي المسألة مش مسألة كثرة، لا، مسألة اجتماع وقوة وتآلف بين القلوب. قلوب تآلفت خلاص يبقى في قوة. ولذلك لما تلاقي اثنين يجتمعان على محبة الله عز وجل فيهم من القوة أكثر من ألف واحد يجتمعون على البغضاء والكراهية، صح ولا لا؟ فقال: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى سر الوهن فين يا اخوانا؟ في حب الدنيا وفي كراهية الموت. ولذلك كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يدخلون في أي غزوة من الغزوات أو في الفتوحات الإسلامية التي كانت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتصرون. لماذا؟ لأنهم كانوا أحرص على الموت من حرص أعدائهم على الحياة. يعني تخيل واحد داخل نفسه يموت، يموت شهيدا في سبيل الله، والثاني بقدره إيه؟ خايف يموت. يبقى شوف بقى أنهي فيهم اللي ينتصر وأنهي فيهم يكون فيه الجرأة والشجاعة؟ لا، اللي نفسه يموت، صح لا؟ يبقى كانوا أحرص على الموت من حرص الأعداء إيه؟ على الحياة. فقوة المؤمنين في تماسكهم. ولذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بإيه؟ بالسهر والحمى. يبقى كل المؤمنين إيه؟ جسد واحد. إذا تألم مسلم في الصين أو في الهند أو في أي مكان أحسست أنت بوجع هذا الألم. لماذا؟ لأنه جزء من جسدك. فإذا بطر جزء من جسد الأمة لا تستقيم أحوال الأمة أبدا. عشان كده الأمة محتاجة إلى تآلف. كل ما يحدث بين الأمة الآن من ضعف ومن ذل سلط عليها كل ذلك بسبب التباغض والتنافر والحقد والحسد الذي دب بين الأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى المؤمن لازم يعرف إزاي يوجه العاطفة عنده. يعني هل المؤمن ينبغي عليه ألا يكره أحدا على وجه الإطلاق؟ أبدا. ده المؤمن لازم يكره ولازم يحب، كل دول لازم يجتمعوا في قلبه. وإلا لو أحب المؤمن ولم يكره يعني يعتبر في هناك نقص شديد في إيمانه، لأن حبيبك هو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. كما صح في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى تحب وتضغط وقت واحد. يعني هل من الممكن ان المؤمن يحب اخاه المؤمن كما يحب اليهودي مثلا، او يحب اليهودي كما يحب اخاه المؤمن؟ طبعا استحالة. والا يكون هناك فجوة عظيمة جدا في عقيدة هذا المؤمن. فين الولاء والبراء بقى؟ ان يحب احباب الله واولياء الله وان يبغض اعضاء الله عز وجل. خبال حضرتك، يبقى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاب الله ورسوله. استحالة، مش ممكن. لا تجد هذا الإنسان أبدا قد اختبر الإيمان في قلبه. يبقى المؤمن لازم يحب ولازم يكره برضه. يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله عز وجل. يعني لازم تبغض اليهود صح؟ لا، وإلا لو لم تبغض اليهود فلا بد أن تشك في إيمانك. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أوجب علينا أن نبغض أعداءه وأن نحب أولياءه. لكن حتى أن نحن نبغض على إطلاق أي حد، لا، لابد من الحب والألفة والمودة أن تكون بين المؤمنين. وهو أي سبب البغض والحسد؟ هو حب الدنيا، هو ده اللي خلى الناس يكرهوا بعض. يعني النهاردة أغلب الناس إلا ما رحم الله، أي سبب التشاحن ما بينهم؟ الدنيا. يعني قل ما تجد إنسانا يبغض أخاه في الله، قل ما تجد ذلك. لكن أكثر الشحناء والبغضاء والكراهية والحسد والضغينة والحقد كل ذلك أكثره إلا ما رحم الله عز وجل، أكثرهم لا يعملون ذلك إلا من أجل الدنيا فقط. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا جميعا أن الدنيا بكل ما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنه لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. بل قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم عاطفة المؤمن في أمر الحسد على وجه الخصوص إلى صنفين أو نوعين من الحسد: المحمود وهو الغبطة، تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. إيه هما؟ كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. أول حاجة رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. شوف، وفي رواية البخاري عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فكان له جار فقال: يا ليت عندي مثل ما عندك فأفعل مثل ما يعني. فديه الرجل عمال يصلي طول الليل قيام الليل وما شاء الله منور بيته كده بقدر حضرتك، فجار سمع صوته وبيصلي فقال: يا ليت عندي، يا ليت عارف القرآن وحافظ القرآن دايما هو كمان حافظ، يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يبقى الصنف الثاني مع فلوس، يعني مع دنيا، لكن الدنيا لا تحسد لذاتها، بل يحسد صاحبها إذا استعمل الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى مش فلان معاه الدنيا يبقى خلاص نحسده، لا، معاه الدنيا وينفقها لوجه الله، ده بقى يحسد، دنيا بقى يا ريتنا زي. وبعدين استحضار النية في هذا الأمر يعني يجلب لك الخير الكثير، كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، وفي قراءة رجل، والاثنين صحاح. فرجل آتاه الله مالا وعلما، رجل عالم ومعه فلوس، فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. يبقى ده فين يا اخوانا؟ بأعلى ايه؟ بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم ولكن فقير، فيقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بنيتي وهذا بعمله. إذا مجرد النية تحصل بها على أجر كثير. ولذا قال يحيى بن أبي كثير، يحيى بن كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. والصنف الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يعرف لله في حقه ولا يصل به رحمه، فهذا لأخبث المنازل. والصنف الرابع ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لا معاذ ولا ده، فهو يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، هذا بنيته وهذا بعمله. ولذلك شوف قارون لما بغى وتجبر وتقبر وظن أنه يملك شيئا وما علم أن هذا المال إنما هو مستخلف فيه وأن الدنيا بكل ما فيها ما هي إلا محض فضل الله عز وجل وأن الإنسان مستخلف في هذا المال وأن الله عز وجل لا يعطيه تلك النعمة إلا ليختبره. قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبقى الابتلاء بالشر والخير في وقت واحد. فالقارون لم يستعمل نعمة الله عز وجل في طاعة الله بل قال بكل تجبر وتكبر قال إنما أوتيته على علم العلم. إيه اللي حصل؟ ناس كثيرة بقى من أهل الدنيا كل مطمعها وكل هدفها الدنيا فحسدوه فخرج على قومه في زينته أبها وجمال ومال وثراء وحاشية وجنود ووزراء. فأول ما خرج قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قبل حضرتك طب حسب على ايه؟ على في الدنيا فبعد ما قالوا هذا عز وجل وزكى قلوبهم لهذا العلم قالوا لهؤلاء الذين طمعوا في الحياة الدنيا يعني ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. انتوا بصين شوية الدراهم اللي هو خدها لها ده ثواب الله عز وجل وفضل الله عز وجل أكثر من كل دنيا وما فيها. المهم لم يعتبر يوم قارون يأتي بأمر من الله عز وجل فتخسف به الأرض ومن عليها كل ما على الأرض من داره وماله وبما فيه من قارون نفسه كل ذلك خسف به الأرض. إيه اللي يحصل؟ اللي كانوا عايزين الدنيا قالوا الحمد لله ان احنا بقى ربنا ما ادناش الدنيا. ليه؟ مع ان انتوا كنتوا لسه طالبين الدنيا بالامس القريب. لا خلاص يعني الدنيا اللي كانت شغلاهم اول ما شافوا انه خسف به وبداره الارض قالوا لا ده الحمد لله ان هو امتن علينا وما ادناش حاجه خالص. يبقى هي دي الدنيا وده مثل بسيط ربنا عز وجل بيعطيه لمن يحسد الناس على نعم الله عز وجل. ولذلك فالإسلام حينما يدعو الناس إلى المودة وإلى المحبة وإلى التآلف يبعد عنهم كل ما يأتي إليهم أو كل ما يقرب منهم أي شيء يفرق بين المؤمنين لا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أجل إيجاد روح المودة والمحبة والتآلف بين المؤمنين حرم الله عز وجل وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي شيء يأتي بالفساد والضغينة والفرقة بين المؤمنين. ولذا حرم الله عز وجل النميمة حرمها من أجل ذلك. لماذا؟ لأنها تشعل نار الفتنة بين المؤمنين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال أما إنهما يعذبان يعني اللي في القبرين دول يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. ففي إحدى الروايات قال بلى إنه إيه كبير. طب ليه في الأول قال وما يعذبان في كبير؟ معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن يقول أن هذا الأمر قد يعتبره بعض الناس أو أكثر الناس قد يعتبرونه ليس كبيرا. يعني واحد يمشي بالنميمة بين الناس وبعدين لما تقول لك عملت حاجة ده أنا بس بقول له يعني اللي حصل خد بالك أنا بحكي له بس عشان يعرف يعني هو ما يعتبرش مثلا إيه شيء كبير خد بالك. فالنبي عمل إيه وما يعذبان إيه في كبير ده من وجهة نظركم أنتم لكن لا وجهة نظركم حاجة وإيه وشرع حاجة تانية بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله وفي رواية لا يستنزه من بوله. ومناسبة لا يستتر من بوله يعني نود أن نعلق على أمر يحدث الآن بين المسلمين وانتشر بشكل عجيب جدا. إيه هو؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب عذاب القبر إيه؟ عدم استتار الإنسان من البول يعني الإنسان يتبول أمام الناس يكشف عن عوراته المغلظة والمخففة ماشي؟ طيب بين المسلمين الآن من يمشي هو وزوجته وبناته في الشوارع بالشورت، بل من يخرج في البلكونات بالملابس الداخلية فقط، بل بعضهم يخرج إلى البلكونات بيدوب ملبس داخلي فقط ومن فوق عريان قايم بيستعرض عضلاته قدام الناس. الكلام ده أصلا لا يجوز يا أخوانا، الكلام ده لا يجوز أبدا، بل قد يكون هذا رأي بعض العلماء، قد يكون هذا يقع تحت طائفة هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يكشف عن عورته المخففة ويجسم عورته المغلظة أمام الناس. قبل حضرتك، فقد يقع تحت طائلة الحديث ويكون ذلك من إيه؟ من أسباب عذاب القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والناس مش واخدة بالها، كان رجل ماشي في الشارع ما شاء الله عنده 40 50 سنة وماشي بالشورت، قبل حضرتك، وزوجته ماشية جنبه بالشورت، وبناته ماشيين بنفس المشكلة. دي مشكلة كبيرة جدا، إن هذا لا ينبغي أبدا. إذا كان هناك خلاف بين العلماء في لبس البنطال اللي هو البنطلون، هل هو هناك كراهية تحريم ولا تنزيه ولا كذا؟ فاللي قالوا كراهية تحريم قالوا فيه تشبه بالكفار، واللي قالوا كراهية تنزيه قالوا طب يعني ممكن برضه يعني الواحد لما يصلي بيه يجسد العور. خبر حضرتك، فإذا كان هناك خلاف في البنطال فما ظنك بالبيت بالشرط. خبر حضرتك، فيعني يا اخوانا يعني ننتبه لهذا الأمر. إذا كان أحد جيرانك يرتكب هذا الاثم وهذا المحظور فذكره بالله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اما احدهما فكان ايه؟ فكان يمشي بين الناس بالنميم، واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي روايه لا يستنزه او لا يستبرئ من بوله. فكان من اسباب ايه؟ من اسباب عذاب القبر. فحرم الله عز وجل وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم اي شيء يجلب التخاصم والتناحر بين المسلمين. ومن أجل ذلك أيضا رخص الشارع في أن تكذب لتصلح بين الناس، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. يبقى واحد شايف اثنين إخوة متخاصمين ورايح لواحد منهم يقول له: والله انت تزعلان من فلان، ده والله بيحبك جدا وبيعزك وانا لسه خايف دلوقتي، يقول انا لسه راح اصلح بس خايف ان هو يردني مش ما يرضاش يعني، وراح قايل نفس الكلام للثاني، وهذا كلام لم يحدث اصلا. طب يعمل كده ليه؟ عايز يصلح ما بينهم. فان فعل ذلك واصلح فهذا جائز في شرع الله عز وجل. بل قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. أفضل من الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين. لماذا؟ لأن فساد ذات البين هي الحالقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق إيه؟ تحلق الدين. هذا نوع نفسد بين المسلمين، شيء عظيم جدا، شيء يعني في منتهى الفحش أن تفسد بين ناس العهد، بل تؤلف بين كل المسلمين. حاول بقدر إمكانك أن تقرب الأفهام وتقرب القلوب من بعضها البعض. لماذا؟ حتى تتماسك الأمة. يعني لما أنا يحب فلان وفلان يحب فلان وفلان يحب، يبقى الكل الأمة بتحب بعضها، يصبح الأمة في قوة ومنع، لا يستطيع أحد من الأعداء أن يدخل وينخر في عظام الأمة ولا تشتت الأمة. ومن أجل ذلك تعجب حينما تعلم أن الإسلام ركز على التآلف بين المؤمنين كرياضة للقلب بشكل أسبوعي بل وبشكل سنوي. تعجب هذا الأمر. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: تفتح أبواب الجنة في يوم الاثنين ويوم الخميس. وفي رواية: تعرض أعمال العباد على الله في يوم الخميس ويوم الاثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. اللهم ارزقنا نعمة التوحيد يا رب. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. إلا رجلين متخاصمين أو متشاحنين، فيقال لهم أي للملائكة أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أجلوا هذين الرجلين بعيدا عن المغفرة حتى يصطلح. يبقى شوف شؤم بقى إيه البغضاء بين المسلمين، يبقى بشكل أسبوعي بترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي نفس اليومين بتفتح أبواب الجنة الثمانية في يوم الاثنين ويوم الخميس. ولو دققت النظر في الحديث ده تشوف بين يوم الاثنين والخميس كم يوم؟ 3 أيام. وبين يوم الخميس والاثنين برضو 3 أيام، صح؟ يبقى ده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3. شفت بقى لما طلبوا بالحديث ده الحديث الثاني، يبقى يوم الخميس والاثنين تعرض الأعمال على الله، ويوم الاثنين والخميس تفتح أبواب الجنة، ماشي؟ بين جه وليه 3 أيام وبين جه وليه 3 أيام، يبقى لا يحل لامرئ مسلم أو لرجل مسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق إيه؟ فوق 3. فوالتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا زعلان وذا زعلان، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك لما تخاصم رجل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل إلى علي لكي يصالحه، يعني تتعجب لما واحد يرسل لأمير المؤمنين يقول له تعال صالحه، فتعجب علي بن أبي طالب فأرسل إليه وقال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأنت خير مني والله. ما اقدرش اكون احسن منك ابدا. وخيرهما الذي ايه؟ يبدأ بالسلام. مش النهارده تبقى مخاصم مسلم وتصير احسن منك ايه؟ انا اكبر منه في السن، وانا افضل منه في العلم، وانا 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 وانا، وتفضل تقول انا لحد ما تضيع نفسك. لا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هتخسر حاجه؟ ولا حاجه والله، بالعكس. حتى لو كان بينك وبين اخيك في يعني كل انواع الخصام والشحناء والبغضاء التي لا تتخيلها، بمجرد ما تبتسم تواجه اخيك وتسلم عليه وتعترف، ايه المشكله؟ يعني النهارده كتير جدا من الناس عمره ما يحب يعترف غلطته، انا يبقى مخطئ وعارف ان هو مخطئ ويقعد يبرر الخطا، لا يقعد يقول ايه اصل ما تعرفش عارف العصر، اصل هو عمل واصل هو سوى واصل وهو عامل غلطان، خد بالك؟ وكل هذا يدور في كلمه واحده، سامحني انا غلطان، انتهت كل المشاكل. وانت لما تبص للمشاكل في المحاكم النهارده 90% منها يمكن اكثر واقفه على كلمه واحده بس، ان واحد يقول للثاني انا اسف، يعني عربيه ماشيه وعربيه طالعه من شارع جانبي واللي طالع من الجانبي ده مش باص هو غلطان، وبعدين كانوا هيخبطوا بعض ده فرمل ده فرمل، ماشي؟ لو ان طبعا الراجل اللي هو ماشي في شارع جانبي متضايق ومتغاظ وقلبه مليان حقد على اللي طلع عليه مره واحده بس، خد بال حضرتك؟ كل ده يتعالج بحاجه واحده بس، انا ما خدتش بالي. يقدر يقول له حاجه بعد كده؟ ولا حاجه خالص، المشكله كلها انتهت. النبي هيبقى ماشي في طريق مخالف وبعدين يجي واحد ماشي في طريق مش تفتح يعمل اللي مخالف يقول كده، خد بالك؟ فطبعا ده يعني يوجد البغضاء بين الناس، لا، كل المشاكل دي تتسال بكلمه واحده، انا اسف انا غلطان، خلاص انتهت المشكله. وكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني ما بنقولش ما كانت بتحصل بينهم مشاكل، كانت بتحصل، لكن كل المشاكل دي كانت بكلمه بسيطه جدا كانت تزول. الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها لما تايمت مات زوجها فعرضها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على ابي بكر وعلى عثمان. شوف بقى تامل، يعني مش عيب ابدا ان انا اعرض بنتي على رجل صالح. النهارده عيب كبير جدا، يقول لك وانا بنت رخيصه؟ ده انا بنتي خلاص مش لاقي يعني؟ لا، المساله مش كده، انت راجل فاهم وبتعرضها على راجل فاهم برضه، انت ما بتعرضهاش على واحد مش فاهم، لا، ده انت راجل عندك علم وبتعرضها على راجل من اهل العلم، عارف ان ده ثابت من فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر بن الخطاب ذهب الى ابي بكر وعرض عليه حفصه فلم يرد عليه ابو بكر، يعني سيدنا عمر بن الخطاب هل لك في ان تتزوج حفصه؟ فسيدنا ابو بكر ما ردش عليه. فسيدنا عمر راح اليه سيدنا عثمان بن عفان عرض عليه، فلما عرض عليه يعني قال له يعني انظرني كم يوم كده افكر، فكر كم يوم وبعدين قبله تاني قال اني ارى الا اتزوج في يوم هذا، يعني عرض بالكلام قال له انا مش عايز اتجوز دلوقتي. المهم بعد ايام تزوجها حبيبك صلى الله عليه وسلم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلقي ابو بكر عمر فقال له يا عمر هل وجدت علي حين عرضت علي حفظة فلم ارد عليك شيئا؟ وسيدنا عمر في اول حديث قال لما سيدنا ابو بكر ما ردش عليه قال فوجدت عليه في قلبي. يعني بقيت متضايق منه كده شويه. لكن الوجد او الموجبة غير الحفظ والكراهيه. الموجبة اذا وجدت في القلب يعني شويه وبتزول. انما الحفظ عياذا بالله كل يوم بيتاصل ويزداد ويترسخ في القلب. صح لا؟ فسيدنا عمر لما سيدنا ابو بكر بيقول له هل وجدت علي شيئا في قلبك حين عرضت علي حفظه فلم ارد عليك؟ قال اجل. الناس صرحاء ما قالش لا ابدا ازاي انت حبيبي ومش لا عندهمش الكلام. قال اجل ايوه فعلا وجدت عليك. فقال له ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يريد ان يوضح له السبب حتى ينزع يعني سبب هذه الموجوده من قلبه. قال اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سيدة حفصة على انه هيتجوز ولم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله لتزوجته. اذا هو ده السبب. اول ما قال له عن السبب حصل ايه؟ خلاص كل اللي حصل انتحر. صح ولا لا؟ يبقى كان بيحصل بين الصحابه بعد كان بيحصل لكن مع اقل شيء خلاص كل ده بيزول. خبر حضرتك يبقى الاسلام يجعل هناك اشياء ويحفزك على ان تطهر قلبك دائما من العداوة والبغضاء والغل والحسد المسلمين. إذا بشكل أسبوعي زي ما قلنا تعرض الأعمال وتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس بس. يبقى يغفر لكل إنسان لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين متخاصمين. ده دليل على إيه؟ ده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض المؤمنين على عدم الخصام. صح الله؟ طيب. طب واللي بشكل بقى سنوي كما ثبت في الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شهر شعبان اطلع الله على عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين. فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. لدول إيه؟ فيش بقى أي حاجة ما خدوش أي نصيب حتى ما يدركوا الحقد والحسد والغل الذي كان بينهم. يبقى المسألة مهمة اخوانا مهمة جدا. انت بتحقد على خوف ليه وبتحقد على خوف ليه؟ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ تحقد الانسان على فضل ربنا على طاولة؟ واحد من المسلمين مرة بيسأل احد المشايخ بيقول له ايه؟ بيقول له يعني انت ما شاء الله ربنا اكرمك يعني وانا عليك وراكب عربية مرسيدس طب ما تزود الشباب الغلابة بنفس اللفظ كده. فالشيخ ما كان منه ربنا يبارك فيه وينفع بعلمه ما كان منه الا ان قال له كلمه واحده قال له يا ابني عايز تاخد المرسيدس المرض اللي عند صاحب المرسيدس اتفضل. بس انت بتحسدني على عربيه راكبها؟ ده انا ربنا اكرمني بالعربيه عشان عندي مرض وبتنقل بالعربيه دي بين الدروس والمحاضرات والخطب فالعربيه دي عون لي على ايه؟ على دعوه الى الله عز وجل. فانت بصت العربيه لا. يبقى ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله ايه من فضل. ولذلك الانسان زي ما قلت لك لا تفكر ابدا انك تحسد حد ابدا الا على نعمتين نعمه القران والعلم ونعمه المال اذا كان ينفق في سبيل الله عز وجل. طيب شوف انبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات ربي وسلامه كيف كان حالهم من هذا الامر. انظر لنبي الله يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. شوف ماذا صنع معه اخوته. كادوا له كيدا ما لا يستطيع يعني اللسان ان يصف ماذا الكيد الذي فعلوه معه. القوه في غيابه الجب وفعلوا به الافاعيل وبيع بثمن ضخم بسبب هذا الامر لانه كان صغيرا ولم يرحموهم على صغر سنه يعني سنه صغير جدا وما خافوش عليه من الضياع ولا من الموت ولا من القتل ولا خافوا عليه من الجوع ولا خافوا عليه من الرق ولا خافوا عليه من اي شيء. هم ارموه مش وكانوا سببا في استرقاق سيدنا يوسف عليه السلام، اصبح عبدا رقيقا في بيت العزيز. وعلى الرغم من ذلك يتعرض لفتن شديده كلكم يعلمها، ويوضع في السجن ايضا بسبب كل اللي حصل اول. ما هي اول حاجه ترتب عليها كل شيء، هم رموه في غيبات الشبه، اتباع ودخل السجن وتعرض للفتنه وحصل وحصل كل ده سبب ايه اللي عملوه مع الفرد. وعلى الرغم من ذلك لما اصبح عزيز مصر وتمكن من اخوته وكان يستطيع ان يفعل بهم الافاعيل، ماذا صنع؟ قال لا تحريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. شوف قد ايه، شوف قد ايه الرحمه، وشوف قد ايه الحلم، وشوف قد ايه الرفق واللين ويعني الخلق الحسن والقلب الرحيم. شوف اشياء جميله جدا احنا بنتعلمها. وبعدين ما بعد منك ما زاد الله عبدا بعبد الا عزه. اي والله، ها يعني كل لما تعفو عن اخوانك كلما يزيدك الله عز وجل عزا، بل ان غفرانك وعفوك عن اخوانك يكون سببا لمغفره الله عز وجل لك. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فاعفوا واصفحوا. ها يبقى سبب العفو والصفح ايه؟ ان انت تغفر لاخوانك. اخوك اسالك ما تحاولش انفك من ناحيته ابدا، اعف عنه واستغفر. لماذا؟ لانه اخوك في النهايه، اخوك في الله. وانت اذا احببته كما قال علي بن ابي طالب، والاثر صحيح موقوفا على علي بن ابي طالب، قال احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني لما تحب تحبش قوي، ولما تبغض ما تبغضش قوي. يعني لا تفرط لا في الحب ولا في البغضاء، لا حب كده في وسط. نحن أمة الوسط، أمة وسطية، وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ أمة الوسط. وشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا كان حاله مع هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم ماذا صنع المشركون مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، كما صح في الحديث الذي رواه الذهبي بسند صحيح والحاكم بسند صحيح ووثقه الذهبي، أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، أي حماه الله بعمه أبي طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فقد أخذوهم، يعني أخذهم المشركون، فوضعوهم في الصحراء وألبسوهم أدرع الحديد وطهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، فظلوا يعذبونه وهو يقول أحد أحد. إذا شوف كان عذاب شديد جدا، كانوا يعذبون أصحاب النبي ويريدون أن يقضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تقتضي المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم جميعا تعلمون حديث الهجرة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه في ليلة الهجرة. لماذا؟ لأنهم دبروا المؤامرة لقتل النبي في تلك الليلة. ولكن الوحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن من ينام مكانه فإنه لن يخلص إليه بمكروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر سيدنا علي أن ينام قال: واعلم أنه لن يخلص إليك بمكروه، خفش نام وأنت مطمئن. فنام علي بن أبي طالب مكان النبي. فالشاهد من الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للإيذاء الشديد، بل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم للنجدة وعيناه تذرفان الدموع ويقول وهو متجه إلى مكة، ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. يعني لولا هم أخرجوني ما خرج. وعلى رغم من ذلك بعد 10 سنوات فقط يرجع النبي فاتحا منتصرا، ويدخل مكة بجيش عرمرم كان يستطيع أن يبيد أهل مكة عن آخرهم. وعلى رغم من ذلك كانت ترتجف قلوب أهل مكة، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما اقترب منهم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الصدقاء. يبقى شوف أحلى أنه اعتمد إيه؟ عاقم عند المقدرة، ما فيش بقى لا انتقام ولا كانش ده عند النبي عشان أبدا. وذلك سيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه قط ولا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. يبقى النبي عشان ما كانش يعرف ينتقم نفسه، ما كانش يرضى ينتقم نفسه أبدا. وكما أثبتنا من قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن ينتقم من جيش بأكمله. وقد حققنا المسألة في مسألة قوة النبي عليه السلام بالأحاديث الصحيحة الصريحة أن قوة النبي كانت تساوي قوة 4000 رجل. فنعيد المسألة الخارجة ولا نعيدها خارجة؟ بعض الناس كان يقول لك يعني هو النبي عليه السلام ما كانش يقدر يرد أدى المشركين، يعني لما يجي واحد زي عقبة بن معاذ ويخلق النبي ويبصق في وجهه، وفي مرة ثانية يضع رده النجس على مؤخرة رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويضغط عليه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت عيناي أن تنظران من رأسه. ومرة ثالثة يأتي ويضع ثلاث جذور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن يقتل أي أحد، كان يريد أن يعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. هي دي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش وظيفته يقتل ولا يضرب ولا لا، وظيفته إن هو يعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ده قوته 4000 رجل. إيه الدليل على كده؟ اسمع لما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لقتادة رضي الله عنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف على نسائه التسع في ساعة من ليل أو نهار يغتسل عند هذه وعند هذه، وفي رواية بغسل واحد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع زوجاته التسع بغسل واحد في ساعة من ليل أو نهار، والمقصود بالساعة هنا مش 60 دقيقة، يعني في وقت من الليل والنهار يجامع هذه ثم يخرج فيجامع هذه وهكذا 9 ورا بعض. فتعجب قتادة رضي الله عنه وارضاه وقال أوكان النبي يوثق ذلك؟ معقولة في رجل على وجه الأرض يتحمل يجامع 9 نساء مرة واحدة؟ فقال له أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 30 رجلا، وفي رواية 40 رجلا. داد أبو نعيم في صفة الجنة بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. 40 رجلا قلنا من أهل الجنة صلّى على النبي عليه. طيب لسه برضو السؤال، طب هو الرجل أصلا من أهل الجنة قوته قد إيه؟ عشان نعرف قوة النبي عليه السلام ارجع للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. يبقى الرجل من أهل الجنة قوته يا أخوانا قوة 100 رجل، والنبي عليه السلام قوته قوة كم رجل من أهل الجنة؟ 40 رجل. 40% بكام؟ هذا الحساب على كام؟ 4000 رجل. ولذا علق الحافظ في الفتح وقال ولذلك فقوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4000 رجل. هو ده تحقيق المسألة. يبقى قوة النبي عليه بكام رجل؟ 4000 رجل. ما كانش النبي عليه الصلاة يقدر يقتل كل الجيش بتاع المشركين لوحده، اذا يقتل بفضل ايه؟ ولكنه كان يدافع اكثر مما ان يقاتل. ليه؟ عشان المشرك حط نفسه كده مكان ربنا عارفين فيه، يعني لو ان مشركا دخل على النبي يريد قتله انما عشان بيدافع اكثر من ان يقاتل، والمشرك يعلم يقينا ان النبي قوي وعلم ذلك يدافع. طب ايه السبب؟ فينظر المشرك فيرى الرحمه في عين النبي فيسلم، وهو ده اللي عايز النبي عليه السلام، هو ده اللي عايز، هو مش عايز الخسر. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سألت النبي عليه السلام قالت له يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ وكلكم يعلم ما حدث للنبي في يوم أحد، لما انكسرت رباعيته وشك جبينه ونزف الدم الشريف من وجهه، وأراد المشركون قتل النبي في تلك الغزة. فأمنا عايزة تقول له يعني استعظم الأمر، يعني يوم أحد ذات عرض النبي عليه لكل أنواع البلاء، يعني هل مر عليك يوم يعني كان أشد عليك من يوم ده بالذات؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يا ما شفت منهم، وكان أشد ما لقيت في يوم العرض اللي هو يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد فلان. رجل سيد من سادات الطائف كان اسمه ابن عبد يا ليل ابن عبد فلان، فلم يستجب لأمر. طيب ماشي، إنما كما عرض عليه دعوة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مش عايز. طب أنت مش عايز خلاص بقى سيبنا، لا ما ترجعش. يوم يصلت الصبية والمجانين والنساء على النبي يضربونه في الحجار. طب ليه؟ هو النبع ما جاء يطلب منصبا ولا جاها ولا مالا ولا وزارة، ما جاء إلا ليعبد الناس لرب الناس، وعلى رغم ذلك لا برضو من الشيطان. فأخذوا يحذفون النبي بالحجارة، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بينهم يتقي بيدين حجارة. كان يقدر النبي يقاتلهم ولا مرضيش يقاتلهم؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذهبت وأنا مهموم. نزل الهم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار وما يدري الى اين يسير. عشان الانسان لما يهتم ويبقى مهموم كده، مهموم ممكن يبقى ماشي مش عارف وراح فين. ده اللي حصل للنبي عشان قال: فذهبت وانا ايه؟ وانا مهموم، فلم استفق الا وانا بقرن السعاده. يقول لهم انا ما دريتش بنفسي الا بعد 5 كيلو متر من الطائف في حته اسمها ايه؟ قرن السعاده. فاذا بسحابه قد اضلتني، سحابه فوري، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام. وجبريل كما تعلمون خلق عظيم، له 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب عليه السلام. ولذلك لما أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن يقلب قرى قوم لوط الذين عصوا ربهم عز وجل أبشع معصية، لما بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجبريل عليه السلام خلق عظيم له 600 جناح تملأ ما بين المشرق والمغرب، وراه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته الحقيقية، على الملائكة صوت نباح كلابه، يعني قرب القرية جدا من السماء. ثم جاء أمر الله فجعلنا عاليها سافلة، نزلت كرة قوم لوط فين؟ في بلد الأردن، عملت التجويف بتاع البحر الميت. شوف المعصية وشؤم المعصية، شؤم المعصية عظيم عجيب جدا. كرة كاملة تنزل تعمل تجويف المياه، بعد ذلك تأتي فتمنى المكان للايه؟ البحر الميت. البحر الميت سمي ميتا لأنه لا ينبت فيه نبات ولا يعيش فيه كائن حي أبدا، ما فيهوش ولا سمك ولا أي كائن حي موجود في البحر الميت. ولو أخذت كوبا من الماء أو لو أخذت ماء من البحر الميت ووضعته على أرض زراعية لماتت الأرض من هذا الماء. شفتم المعصية؟ فالشاهد سيدنا جبريل يأتي إلى الحبيب صلى الله عليه الصلاة والسلام، فأول ما جاءه قال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطلقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فبما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم ينتقم خلاص، لأن هقاتلهم بنفسي ولا حاجة، لا، لأن هأمر بس ملك الجبال يوم جاب الجبل ده هنا وجبل ده هنا قصة المسألة على كده فعلا. لكن عمر ده ما كان أخلاق النبي عليه السلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفي رواية: فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا.
يبقى هي الأخلاق. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر. فمن آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم في الدنيا وأدخل عذابه إلى يوم القيامة. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه لما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يبقى المحبة التي تدب بينك وبين إخوانك المؤمنين سبب قوة المؤمن، سبب قوة الإسلام. يعني الإسلام لا يقوى إلا باجتماع قلوب المؤمنين، لأن أنت سبب، جعلك الله عز وجل سببا لنصرة هذا الدين. الإسلام منصور، منصور يعني منصور لا محالة بك أو بغيرك، لكن الله عز وجل جعل تماسك المؤمنين وتوحيدهم لله عز وجل من قبل وإيمانهم بالله وأخذهم بالأداب جعل كل ذلك سببا لنصرة هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أصحابه درسا عمليا، كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فقال يطلع عليكم الآن، وفي رواية يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. شوف بقى طبعا لما النبي عليه السلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لما يقول للصحابة يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، تخيل بقى أنت مدى تفوق نفسك وقلبك لرؤية هذا الرجل. يعني لو أن النبي عليه بيننا الآن وبيقول لك هيخش عليك واحد رجل من أهل الجنة، شوف قلبك يعني يتطلع على هذا الرجل. فدخل رجل بسيط تمسك لحيته من أثر الوضوء، فدخل فصلى ركعتين ثم انصرف. في اليوم الثاني برضه النبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، نفس الرجل يدخل. اليوم الثالث نفس الكلام دخل نفس الرجل. مين اللي شاف الموضوع ده بقى وعايز يعرف ايه السر؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. مشي وراء هذا الرجل وقال له ايها الرجل اني لا حيث ابي الا ادخل بيته ثلاث ليال، فهل تؤمني في بيتك؟ يقول انا متخاصم بيني يعني في بيني وبين ابي خصام وحلفت ما اخشش عليه ثلاث ايام، تدخلني البيت عندك ثلاث ايام انا دخلت. اتفضل. دخل عبد الله بن عمرو بن العاص وبات عند هذا الرجل ثلاث ليال. وانتم عارفين سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان شديدا في عبادته لله عز وجل، لدرجه ان اباه عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني كان عايز يجوزه اي طريقه، مش عايز يجوزه. ليه؟ لانه مشغول بالعباده. وده جاء في حديثنا فيه زوجني ابي وما بي رغبه في الزواج، يعني انا عايز اتجوز. ليه؟ لانه كان دايما عباده وصيام وقيام دين وحاجه ما شاء الله، فمش عايز يجوز مشغول بالعباده. فجوزه، قال زوجني أبي. فلما تزوج هذه الفتاة أول ما دخل بها عمل إيه؟ أم قايم وأم إيه؟ وأم صلى قيام الليل وهي وراه، صلى كتير حاجة بسيطة من أول البقرة لحد سورة الكهف. لا ما أنتوا بتعملوا ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القيامة يا رب. ما أصل قيام الليل ده نور والله، نور حفظ لهذا البيت. قال جبريل عليه السلام لحبيبنا صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد، واعلم يا محمد ان شرف المؤمن في قيام الليل. حديث بعد شهر واعلم يا محمد ان شرف المؤمن إيه؟ في قيام الليل. فالمؤمن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يصلي فيها قيام الليل إيه؟ من اول البقره لسوره الكهف. فجه الصبحيه سيدنا عمرو بن العاص عايز يطمن على ابنه بقى، فراح لزوج البنت انا كيف حال عبد الله؟ عايز له خير عايز ايه؟ قال لك كيف حال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربي. يعني شوف الادب، ما لبسش بقى ما لبسش في النساء وما بيبصش لحد ولا بتاع ولا خدت تخريج نهائي ولا ما الكلام ده ما بيبصش يعني الحمد لله. قالت له نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف، هو حتى ما عرفش متجوز مين. نعم العبد لربي. فالمهم حصل نكسه بين سيدنا عمرو بن العاص وبين عبد الله. فالشاهد الموضوع ان هو كان شريف في العباده. ف فضل بقى طول الليل يصلي قيام الليل ما شاء الله وعباده وقراءه القران، ويبص للرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنه ولا بين الحافه طول الليل نايم، غير انه كان اذا تعرى من الليل في دائره كده بالليل ذكر الله عز وجل، لكن ما بيعملش حاجه غير انه بيصلي الصلوات الخمس بس. فثلاث ايام عبد سيدنا عمرو عبد الله بن عمرو العاص عند هذا الرجل، في روايه ضعيفه ان هذا الرجل هو سعد بن مالك، لكنها روايه ضعيفه، لكن هو رجل انصار. فالمهم جه يمشي بقى سيدنا عبد الله بن عمرو في اليوم الثالث، قال طبعا يعني كدت ان احتقر عبادتك. قال ايه ده؟ رجل ما بيصليش غير الصلاه الخمسه بس، ولا قيام ليل ولا اي حاجه ثانيه. فقال كدت ان احتقر عبادتك. فلما هممت بالانصراف قلت له يا هذا لقد سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ويطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه وكنت انت هذا الرجل، فبما بلغت هذه المنزله؟ قال هو ما رايت، مفيش حاجه ثانيه بعملها. قال طيب. قال فلما هممت بالانصراف ناداني وقال هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي قلبي غش ولا حسد ولا غل ولا غل ولا غش لأحد من المسلمين. هي دي المسألة. فقال وتلك التي بلغت بك المنزلة وهي التي لا تنسى. ما هي السهلة، ما هي السهلة اللي كذاب وما فيش في قلبك أي غل لحد من المسلمين. ما هي السهلة، لكن والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلا. نحتاج بس إيه؟ مجاهدة. الإنسان إيه؟ يجاهد نفسه. وإذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح خير الناس، عايز تعرف ليه خير الناس؟ اسمع للحديث خاصة. خير الناس ذو القلب المحمول واللسان الصادق. طب اللسان الصادق عرفناه. فقال الصحابة وما القلب المحمول؟ ما القلب ايه المحمول؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. يبقى خير الناس ايه؟ ذو القلب ايه؟ ذو القلب المحمول. عشان كده قلنا ما حدش هيخش الجنة إلا بعد ما يطهر الله عز وجل قلبه. قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. ما حدش بقى يظهر للثاني لا، على سرر إيه؟ متقابلين. أنت قاعد على الغرائب بتاعتك وأنا قاعد على رنين ونص البعض كده المحل ونتسامر فيما بيننا ونقعد نسجد كل اللحظات اللي قضيناها في الدنيا. فاكر لما قعدت في مسجد عباد الرحمن ساعة ونص وكنت قاعد كده عليا وعادي دخلت الجنه خد بالك وفاكر وفاكر ونقعد نتذاكر فيما بيننا كل لحظه قضيناها مع بعض بطاعه الله عز وجل خد بال حضرتك. يبقى ايه ونزعنا ما في صدورهم ايه من غير الاخوان ايه على سرر المتقابلين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري قال يخلص المؤمنون يوم القيامه الى قنصره بين الجنه والنار فيتقاسون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا. هنا بقى الشاهد حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. يبقى لابد من تهذيب وتنقية، لازم تتطهر وتتنظف قبل ما تخش الجنة. حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفسي بيده لأحدهم أدل بمنزله في الجنة بمنزله كان له في الدنيا. يعني انت هتعرف بيتك في الجنه اكثر ما بتعرف بيتك اللي هو ايه اللي هو ليك في الدنيا. يبقى لابد من تنقيه. ولذلك جاء في الحديث ايضا الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصف اول زمره تدخل الجنه، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر، والذين يرونهم على أشد كوكب ذري إضاءة في السماء لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا ينتخطون، أمشاطهم الذهب والفضة ورشهم المس ومجامرهم الألوة أو الألوة. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم وهو ذا الشاهد قال لا اختلاف بينهم، ما فيش اختلاف بينهم أبدا، قلوبهم متفقة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. يبقى القلوب ايه؟ تلتئم، مفيش أي خلاف، مفيش أي زعل. اللي يزعلنا منك ويزعلك من الله في اي حال الدنيا ولا نعلم ولا نعلم. لذلك الانسان الحاسد والله والله لا يعرف طريقا للنوم حق ينام ابدا. الانسان اللي عمال يخدم الناس الى فلان ما شاء الله ربنا مديله موزع عليه ومش عارف ايه وعبال ما ربنا يكرمنا احنا كمان ونقف على وش الدنيا ما انت مهما اديت هتنزل برضه. لا ما ربنا قال كده ان فرعون على في الارض هتلاقيك بتروح فين؟ هتروح يعني في السماء السبعة؟ نعيشك برضه في الارض. ان فرعون على في الارض انهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صح ولا لا؟ مفيش غير كده. ذلك يعني سبحان الله ويعني الحاسد يجلب لما فيه ضرر هو اللي بيتضرر. ليه؟ لان الانسان اللي محسود انه مش مهتم باي حاجه بقى بتحصل له شاغل نفسه بالله سبحانه وتعالى وبدين الله عز وجل والناس عماله تحسد فيه هم اللي قلوبهم بتحترق. ذلك يعني يقول لك مره واحد كان قرفان من واحد عايز يعني متضايق منه جدا لان ما شاء الله ربنا انعم عليه بالنعم والفلوس وكل والصحه والعافيه فعايز يحسده باي طريق مش عارف يحسده. فعرف ان في واحد عينيه ما شاء الله تبدا الحق قال له تعال عندي ليك مهمه انتحاريه خير. قال له عايزك تحسد له واحد. قال له انا بحسد لواحد ب 100 جنيه. قال له 200 جنيه اللي انت عايزه بس عايزك تسرقه لي نصين يعني تخلص المره كلها. قال له عليا انت بس الاول لما يجي كده ما تقولش قول لي عليه وانا على طول بفضل الله عليا يعني الحمد لله راجل يعني يعني بفضل الله الكفاءه 100%. ف اول القران كان من بعيد قوي بعيد جدا يعني فالراجل اللي هو جايب الثاني عشان يحسده قال له هو جاي من هناك اهو يلا اشتغل. فقال له فين؟ قال له اهو من هناك اهو. قال له مش شايف حد. قال له انا راجل ده واضح اهو هناك اهو. قال له ما شاء الله شايفه من هنا. قال له هذا ضل. فكما الذين تدهن خد بالك ولا يحب النخل السيء الا باهل. فسبحان الله الحاسد ما يعرفش ينام ويفضل طول عمره في نقمة شديدة وناقم على نعم ربنا سبحانه وتعالى ولا يرضى بقضاء الله ولا بقدره طول عمره ساخط على نفسه وساخط على أي شيء ربنا يدوه وده عمره ما يسعد أبدا. وأخيرا حتى لا نطيل على حضراتكم نسأل سؤال ده. طب احنا دلوقتي مش عايزين يبقى في حقد بين المسلمين ولا حسد ولا ضريبة لكن هل هناك حقد شرعي؟ يعني هل في حقد حضنا الشارع عليه؟ أي حقدك على أعداء المسلمين. أنت النهارده شايف اللي بيحصل لإخواننا في فلسطين. شايف الذل اللي بيتعرضوا ليه وإخوانك في طاجيكستان وفي كل بلاد المسلمين. قال حضرتك إزاي أنت تكون مسلم وقلبك ما بيحبش على دولة؟ اليهود النهارده اللي عمل بيئة الأطفال عندهم شهر واثنين وست شهور. تخيل ده لو ده ابنك كنت هتعمل إيه في اليهود ده؟ شبابيه الذي ينتهك حرمات إخواننا أخواتنا المسلمات في فلسطين وفي كل مكان ازاي ما تحبش يعني لا تحب. وبعدين النهارده يقول لك سلام عليهم سلام عليهم مع اليهود ما يصحش معاهم سلام ابدا ابدا مع اليهود بالذات. قاتلت الانبياء ونقضت العهود والعقود كل الصفات المذمومه جمعت في الجبله اليهوديه. شفت ايه؟ اجبن خلق الله لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. تخيل تخيل يهودي يخاف منك اكثر من يخاف من ربنا سبحانه وتعالى. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى لازم يكون في حفظ. اه في حفظ. واحنا قلنا في اول الدرس حديث النبي عليه السلام من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. طب السلام العالمي اللي بيقول عليه ممكن يكون امتى؟ والله 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 واقسم بالله غير حانث ان شاء الله لن يكون هناك سلام عالمي ابدا الا بعد نزول عيسى عليه السلام وهو ده اللي اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام. اما قبل ذلك فلا بد من وجود الحروب والجهاد ضد اليهود وضد اعداء الله. عمر ما يكون في سلام عالمي ابدا. اسمع لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي رواه مسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم عيسى بن مريم عليه السلام حاكما مقسطا اي حاكما عادلا يعني سينزل كحاكم من حكام الامه المسلمه فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويضع الجزية ويقيد المال حتى لا يجد من يأخذ، يكسر الفلوس وتروح تدي الناس. الناس اللي عمالة بتحفظ بعض على ايه؟ على الفلوس. اي الفلوس ايه؟ يجيب بالفلوس تقول والله لو مررت علي بالامس لكنت اخذت، انه اما اليوم فلا حاجة لي. ليه؟ حتى تكون السردة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. فليه؟ ليه؟ لان الفلوس سيدنا عيسى علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني اول ما تشوف سيدنا عيسى تعرف ان القيامة ايه؟ الرب. صح ولا لا؟ يبقى لما تكون القيامة قربت واجي النهارده اديك حتى مليون دولار هتعمل بهم ايه؟ ولا حاجة. هتاخذهم قبل قيام الساعة وتسأل عنهم في الساعة ايه امام الله عز وجل. صح ولا لا؟ يبقى اخذ مليون دولار ما استمتعش بهم واسأل عنهم ايه؟ مش عارف؟ فكل ده ايه؟ ما يسواش حاجة خالص. طيب طب ما هو قيام الساعة بالنسبة لك هيفرق ايه؟ عن موتك ولا حاجة. ما المؤمن إذا مات قامت قيامته، والحديث ضعيف لكن هو معنى صحيح. المؤمن إذا مات قامت قيامته، فهو أول ما يموت خلاص هي دي حياته اللي بدأت تنزل الآخرة. يبقى مش لازم إن أنا النهاردة أستنى بقى قيام الساعة، أنا خلاص موت. طب وحد فينا عايز يموت أنت؟ محدش عارف. يبقى تخيل كأن سيدنا عيسى الآن نزل وإن الفلوس كترت والناس بتعرضها وأنت مش عارف حاجة. ليه؟ أيام الرب حاجة خاصة. يبقى لا يشكلنا أن ننزل فيكم عيسى بن مريم حاكما من السفن فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقود المال حتى لا يجد من يأخذ. في رواية أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم وهو ذا الشاهد: وتذهل الشحناء من بين قلوب الناس. هو ذا الشاهد. الشحناء اللي موجودة الآن بين المسلمين ها وبين الناس خاطبة تذهب في هذا الوقت، وتذهب الشحناء من بين قلوب الناس، وينزع الله السم من كل ذات سم. العقارب والثعابين والحيوانات اللي فيها سم ينزع الله عز وجل السم منها. فيضع الطفل يده في حي الحية، أي في فم الحية، فلا تضر. حديث صحيح. ويضع الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضر. وتسرح الأسود مع الأطفال، وتسرح النمور مع الإبل، ويكون الذئب بين الغنم ككلبها الذي يحرسها. شوف الذئب اللي هو لو دخل في وسط 50 غنمية خلص عليهم ينام في حضنها ككلبها الذي يحرسها. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى صحيحة قال: وتملأ الأرض من السلم. هو ده السلام العالم ده، هو هنا بس يعني. وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة لا إله إلا الله. صح بقى الكلمة، ما فيش كفر بقى. يعني سيدنا عيسى يعرض على اليهود وعلى النصارى وعلى كل الملل، إما الإسلام وإما القرآن، ما فيش بقى جزية ولا فيلة، ما فيش كلمة خلاص. وتكون الكلمة إيه؟ واحدة. وتضع الحرب أوزارها. إذا أخوانا الدنيا مش مستاهلة، حتى لو أطيل على حضراتكم الدنيا مش مستاهلة. تحقد عليك، تحقد عليا، احسدك، يحسدني. لا انا احسدك انت لما ليك ما شاء الله احسن مني في العلم، اقول هذا ما شاء الله ربنا يبارك له في علمه ويرزقني علم زيه. لما ليك معاك فلوس تنفقها في طاعه الله عز وجل، اقول يا ريت عندي فيه زيه عشان ابني مساجد، انفق على الايتام، اصل الرحم، افعل كذا افعل كذا افعل كذا. فاسال الله عز وجل ان يغنيك من اجل ان تتقرب انت من الله عز وجل. نعم المال الصالح للرجل الصالح. صحيح يعني العبد لما يكون يعني النهارده مش بقول ان الغنى حرام، لا بالعكس. فانت اذا عشت في قصر تملاه ذكرا وشكرا لله عز وجل افضل عند الله عز وجل من ان تعيش في كوخ صغير تملاه بطرا وكفرا بنعمه الله. صح لا؟ خذ كل ما تستهل، ولكن بضابطين اثنين: ان تخرج حق الله في هذا المال، وان تشكر الله عز وجل على تلك النعمه. هم دول الضوابط التي ينبغي ان يفعلها كل غني. بنقولش للناس النهارده ما تكسبوش، لا اكسبوا بالعكس. عايزين المسلمين عندهم كل شيء، فلوس، جاه، صحه، منصب، وزاره، عايزين المسلمين يبقى كل حاجه ليهم. ليه؟ حتى يمكن الله عز وجل لهم في الارض. فنسال الله عز وجل أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العائلة معتزة على الأسئلة بس يعني ندعو لأخينا الفاضل الأخ محمد أبو النيل لأنه مريض، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، صلى 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 الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشف كل مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انهم جوعى قاطعهم، اللهم انهم عراس فاكسهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، الف اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم، اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشاره ودلاله